بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أظن أننا ما زلنا في مثال الخمرة، معك؟ لم نتممها، هنا بقينا، يعني وصلنا للفقرة الأخيرة. طيب، أعيد إلى الذاكرة أننا نتكلم عن أمثلة الاستصلاح في عهد الصحابة. هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بدليل استصلاح، يعني بناء الحكم على المصالح المرسلة؟ قلنا نعم. والأمثلة هذه، من جملة الأمثلة حد شرب الخمر. ذهب طبعا سلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرض حدا معينا لشرب الخمرة، يعني لم يفرض جلدات محددة مثل حد القذف، مثل حد الزنا نحو ذلك، وإنما كانت المسألة عبارة عن ردع بدون تحديد. طيب، بناء على ذلك، لما وجد الصحابة أن كثيرا من الناس استرسلوا في شرب الخمرة مع انتشار الإسلام والغنى الواسع وإلى آخر ما هنالك، وجدوا أن المصلحة الإسلامية تقتضي أن يوضع حد لشرب الخمرة، ولم يكن قد وضع حد بعده، ولذلك قالوا هذا استصلاح مسكوت عنه. فسيدنا علي رأى أن يكون الحد 80 جلدة، ورأى رأيه في ذلك وذكر دليله كما قلنا. طيب، هنالك من يقول طيب لماذا لا نعتبره قياسا، يعني لماذا لا نقول إن سيدنا علي قاس حد شرب الخمرة على حد القذف؟ نعم، بجامع الافتراء في كل. قلنا لا، هذا القياس غير صالح. أنا أذكر بشيء اللي قلنا، هذا القياس غير صالح، لأن القياس ينبغي أن ينبني على وحدة العلة بين الأصل المنصوص على حكمه في القرآن أو السنة وبين الفرع، بده يكون العلة واحدة. هون العلة مو واحدة، علة حرمة شرب الخمر الإسكار، هيك، وعلة إقامة حد القذف الافتراء والإساءة إلى الأعراض، هيك. إذن العلة مختلفة، فأنا يصح القياس؟ القياس ما بيصح، فأبطلنا القياس. إذن شو بي حجة لسيدنا علي في هذا الموضوع؟ الاستصلاح. لكن أذكر بما قلنا، الذين قالوا إن هنالك حدا معينا لشرب الخمرة وليس عبارة عن مجرد ضرب النعال والعصي وأطراف الثياب وما إلى ذلك، نعم، قالوا لا، في حد، والحد 40، هذا لا يصلح لهم. لما بيكون في 40 ويثبت أن السنة النبوية جعلت حد الشرب 40، ما عاد يسمى هذا استصلاح، وأصلا يصير في إشكال كبير لما بدنا نغير الحد من 40 ل 80، ونكون أنا خالفنا نص السنة. لذلك الإمام الشافعي الذي يرى أن حد الشرب في حياة رسول الله كان 40 جلدة، وبدافع عن رأيه في كتاب الأم، ما بيصير أن يكون 80 عنده، لا، الحد الشرب تم 40، لكن إذا ساقه الشرب إلى الافتراء إلى القذف، شرب وأم سكر وأم صار يحكي عن أعراض الناس، هون بقى صار في حدين، حد الشرب 40 وحد القذف 80. نعم. طيب الفقرة الأخيرة بأنه بدنا نراها وأدنا العشي. فإذا ثبت أن الخمر لم يكن لشربه حد معين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنما حصل من اتفاق الصحابة في عهد عمر جعل حده 80 ليس من قبيل القياس، نعم، فقد ثبت أنه إذن من قبيل الاستصلاح القائم على أساس مصلحة مرسلة ملائمة لتصرفات الشارع ومقاصده. ولا ينافي هذا، ديروا بالكم، قول من قال إن الصحابة أجمعوا على ذلك. يقول دليل الإجماع مو الاستصلاح، لأن أساس استدلال عمر وعلي وغيرهما إنما هو الأخذ بالاستصلاح، والإجماع إنما يكون بعد ذلك من سكوت الصحابة وموافقتهم لما تم الأخذ به من ذلك. وهذا كلام حكيناه وقتها بالدرس، مفهوم الكلام؟ يعني الإجماع تم بعد القرار الذي اتخذه الصحابة بجعل الحد 80 بناء على الاستصلاح. لما ثبت هذا أن الصحابة كلهم أجمعوا عليه، لباب الإجماع بيقولوا الإجماع لابد أن يستند إلى دليل، لابد أن يستند، ما بصير إجماع بدون دليل. فإذا تسألنا ما هو دليل الإجماع بهذه المسألة؟ الاستصلاح. نعم. ولقد اعتبر الغزالي هذا المثال من أهم ما يعتمد عليه في المصالح المرسلة وفي موقف الصحابة من الاستصلاح بموجبها. فهذه أمثلة 5 كافية للاعتماد عليها في فهم موقف الصحابة رضي الله عنهم من الاستصلاح، وهي وافية ببيان أنهم رضي الله عنهم لم يكونوا يترددون في الاجتهاد في ضوء المصالح الملائمة لتصرفات الشارع والمندرجة ضمن مقاصده، وإن لم يجدوا لها شاهدا من نص يدل عليها أو أصل يقيسونها عليه. نعم. إذن الآن رح ننتقل من عصر الصحابة إلى عصر التابعين، نقصد بعصر التابعين العصر الثاني بعد انقراض أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. ممكن أن نلاقي بعض الصحابة موجودين لا يزالون، نعم، في هذا العصر الثاني، سيدنا عبد الله بن عباس عمر طويلا، نعم، لكن بتم اسمه عصر التابعين. نعم. بدك تسأل سؤال؟ لا، شوف، الإمام الشافعي إذا سئل ماذا تصنع بإجماع الصحابة على أن شارب الخمر يجلد 80 وانت عم تقول 40، شايف كيف؟ قال الصحابة أجمعوا على ذلك مو بناء على الاستصلاح، بناء على أن الحاكم له أن يعذر. الحد 40، بس الحاكم إذا وجد أنه هذا اللي عم يشرب متى يشرب ما هو مسائل ما بيهمه، فله أن يضيف إلى الحد التعزير. فيقول الشافعي سيدنا علي فعل ما فعل، وعمر أيده في ذلك تعزيرا وليس استصلاحا. والإجماع على أن للحاكم أن يعزر، فالإجماع ثابت، وسيدنا الإمام الشافعي ما بينكره، دير بالك ما بينكره. لكن شو بيقول؟ بيقول مستند الإجماع التعزير وليس مستند الإجماع الاستصلاح، دير بالك. وهل الشافعي إذا سألنا طيب إذا استشرى شرب الخمر في المجتمع وما عاد سألوا عن الحد الأربعين، بيقول نجعل الحد 80، 40 حد والأربعين الثانية تعزير، بيكون اتفقوا. لكن بقى المستند بنظر الشافعي تعزير، والمستند بنظر سيدنا علي وسيدنا عمر على السنة. تمام. ذكر لو فرضنا أن جلد المئة لم يعد يردع، لم يعد يردع الزاني لسبب ما، يجوز أن للحاكم أن يضيف بشرط أن لا يتسبب عن الارتفاع الهلاك. إذا تسبب عنه الهلاك لا، لكن كل حد إذا رأى الحاكم أنه لم يعد يردع هذا الحد يجوز لنا أن نضيف إليه التعزير، تعزير الصلاحي يعطيها الشارع للحاكم. لا، التعزير من دون الشارع شرع التعزير، مو مصلحة مرسلة، يعني موجود في السنة التعزير لكان. نعم. لا لا لا، سيدنا عمر لم يعتبر ذلك تعزيرا أبدا، ما اعتبره تعزير. لا، التعزير عبارة عن حكم موضوع الرف، الحاكم وقت بده بيستعمله بدليل ثابت من أصل التشريع وقت الحاجة. طيب سيدنا علي رأى أن المصلحة تقتضي ترك دليل، نحن في عنا دليل السنة موجود لا شك في هذا، دليل السنة الحد ما في شك. لكن شو بيقولوا هدول سيدنا علي؟ لا تنسى سيدنا عمر ما في حد، بيقولوا انه شرب الخمر ما في حد، في ردع بهذا الشكل المتروك للناس، واضح كيف؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام بعهده ما جعل له حدا نهائيا، لما توفي عليه الصلاة والسلام وجد أن سيدنا علي ومن معه أن المصلحة تقتضي أن يوضع حد، كان النبي عليه الصلاة والسلام تارك المسألة، لكن الآن المصلحة اقتضت أنه يوضع حد. فثمانين عند الإمام سيدنا علي مو تعزير، مو نصه حد ونصه تعزير، لا كله حد. نعم. قلنا له طيب منين جبت الحد؟ قال هذا بناء على المصلحة المرسل الداعية إلى ذلك، وليس هنالك نص يمنع وليس هنالك نص يؤيد. نعم، واضح كيف؟ فتعزيل موارد سماه حد. نعم. سيدنا عمر بوقت سيد ولاية سيدنا عمر، سيدنا علي استشاره للسيد علي، كان دائما السيد عمر يستشير سيدنا علي، قال له أرى أنه هذا إذا استكر بهدي وإذا هذا بيفتري، وأرى أرى أن كنت تقيم عليه الحد هيك والحد هيك، مو بعهد سيدنا علي. هنا طيب الآن إذا ننتقل إلى موقف التابعين، تابعين للجماعة اللي رأوا أصحاب رسول الله وما أتيح لهم أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام. أكيد راح نشوف أمثلة الاستصلاح بالعهد أكثر، سبب واضح ولا لا؟ لأنه الرقعة الإسلامية أو الفتوحات الإسلامية انتشرت، الدولة الإسلامية صارت أوسع، وكل ما اتسعت الدولة الإسلامية مصالحها بتصير أكثر ومشاكلها بتصير أكثر، بتصير بدها حلول. فالحاجة إلى الاستصلاح يعني بناء الحكم على المصالح المرسلة بتصير أكثر، وهذا ما سنجد. أول شيء تعالوا لنأخذ مثال من تصرفات سيدنا عمر بن عبد العزيز. لما استلم الولاية وجد أن كثيرا من الناس قد ظلموا، وأن بعض ولاة الأمر من قبله في عهد الأمويين ظلموا، بعض الناس أخذوا منهم حقوقهم، استلبوا إلى آخر ما هنالك، عظيم كتار بده يرجع ينفذ أحكام الشريعة، نجيب كل واحد يرفع دعوة هذا المظلوم، نجيب الظالم يحقق بيناتهم، بده مدة لحتى يبين أنه هذا نعم مظلوم ولا صحيح ولا مو مظلوم، وكتار وجد إذا بده يشتغل الشغلة بيجي الأجل ولسه ما أعطى لهؤلاء المظلومين حقوقهم. فوجد أن المصلحة تقتضي أن يكتفي بقرائن الأحوال لا بالبينات القاطعة، من أجل أن يصل المظلومون إلى حقوقهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذه الطريقة. المصلحة تقتضي ذلك حتما، وفعل هذا، والواقع أنه أعاد الحقوق إلى أصحابه. ولذلك يتهم اليساريون سيدنا عمر بن عبد العزيز بأنه فلت صندوق الدولة، يعني ما عاد بيه شيء، ونحن نعتز بهذا. نعم، مو العبرة أنه الصندوق يتعبى ولا ما يتعبى، العبرة أنه الناس يكونوا منصفين ومشبعانين وحياة كريمة، مو هيك؟ أما إذا كان صندوق ملان والناس جوعانين، شو العبرة؟ شو العبرة بامتلاء الصندوق؟ نعم، فهذا ما فعله سيدنا عمر. ولأدى العلماء، طبعا سيدنا عمر كان يعتمد في هذا على فتاوى العلماء، كان الفتوى التي اعتمدوا عليها هو الاستصلاح. طيب نيجي لمثال ثاني كمان قبل ما نقرا النص. وجد ان التجارات اصبحت ناشطه، وهذا يعني ان رجال الاعمال والتجار يسافرون من اصقاع الى اصقاع وبعيده وبمراحل كثيره، أسفارهم تحتاج إلى أماكن راحة في الطريق. ولأول مرة عمر بن عبد العزيز فكر بإنشاء ما يقابل الفنادق في هذا العصر، كانت تسمى الخانات، على كل مرحلة مثلا كل يومين كل يوم يومين في الطريق، ولو ما في شيء يبنى بناء في كل متطلبات المسافر من ماء من طعام من فبيستروحوا في هذا المكان في أماكن دوابهم أيضا، وبعدين يواصلون الطريق. بعد يوم يومين بيلاقوا كمان بناء بهذا الشكل إلى أن يصلوا إلى المقر. بنى ما يسمى الخانات، أبني كثيرا من هذا. طب أنفق على ذلك من بيت مال المسلمين، لابد من فتوى. ما الدليل على جواز ذلك؟ ما في نص بعد الصعاب، لكن فيها النوع من البيوت ولا شيء. نعم، فليس هنالك ما يمنع وليس هنالك ما يؤيد من النصوص، وإنما هنالك مصلحة مصلحة الأموال ومصلحة الحياة كمان. الحقيقة هذا مبني على مصلحتين وقلما يجتمعان، مصلحة المال ومصلحة الحياة. نعم. وهذا ما فعله سيدنا عمر بن عبد العزيز. نقرأ النص، هو سهل بأعتقد بس نقرأ. المثال الأول: جملة مما حكم به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إبان خلافته، فمن ذلك أنه رأى ما كان يعمل إليه عامة ولاة بني أمية من قبله من ظلم الناس وأخذ حقوقهم بدون موجب، حتى وجد أنه إن راح يستعمل البينة القاطعة في رد حقوق المظلومين وإنصافهم ممن قبله من الولاة فإن معظم وقته سيضيع في ذلك دون أن يصل أكثر هؤلاء المظلومين إلى حقوقهم، وهي ظاهرة لم يشهدها عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تختص بشاهد معين من كتاب أو سنة أو قياس. فعمد رحمه الله تعالى إلى الاستطلاع، إلى نقص عنكم ما هيك، فعمد رحمه الله إلى الاستطلاع في ذلك، وراح يرد المظالم إلى أهلها مكتفيا بما دون الأدلة القاطعة، مقتنعا بأيسر الأدلة، حتى إذا عرف وجها من مظلمة الرجل رد عليه. هدول يعني الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهديهم في بلادنا وطار منهم. وقتن بدهم يحكوا عن ولاة بني أمية بينزلوا فيهم انه كانوا بيظلموا، كانوا يعملوا كذا. وقتن بيصل الدور لعن سيدنا عمر بينزلوا فيه انه فلس الدولة وقضى على ميزانية الدولة. شو بتريد يعني يقال لهؤلاء؟ يعني انت شو بدك؟ بدك انه يظلموا ولا بدك ما يظلموا؟ لا ان ظلموا يخلصوا دولي، ولا ان نعم انصفوا يخلصوا. نعم، انا في الي كتاب اسمه البدايات، مجموعة كتب ألفتها وقت كان انبياء مشي 18-19 سنة. نعم، من جملتها رسالة رد على واحد ما منجيب اسمه، مات الله يرحمه ان شاء الله، الله يغفر له، كان بيدرس تاريخ الأموي في الجامعة ونازل بقى ببني أمية، ونازل قبل أكثر منهم بسيد عمر بن عبد العزيز. ليش؟ لأنه فرغ صندوق الدولة، فرغ صندوق الدولة. نعم، فهذا الكلام نعم أنا كنت كتبته، ونسأل الله عز وجل أنه يرحمنا ويرحمه. ومن ذلك أمره الولاة بإقامة الخانات بطريق خراسان، مرس بطريق خراسان، أول شيء بطريق خراسان بعدين انتشرت، ليأوي إليها المسافرون خلال سفرهم وترحالهم، وهو عمل لم يعرف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفق على مثل ذلك في وقته شيء من بيت مال المسلمين، وإنما هو أمر استدعته مصلحة المسافرين الذين أصبحت الطرق تمتلئ بهم في ذلك العصر الذهبي. فأراد عمر بن عبد العزيز أن تكون تلك الخانات في طريقهم تؤدي لهم من الخدمة وتقديم الراحة ما تؤديه الفنادق اليوم. الله يرحمه. رج أخذ حلي زوجته حطها في بيت مال المسلمين، ما خلى له شيء. فأنا أعده، بل نحن كل المسلمون يعدونه، هو خامس خليفة من الخلفاء الراشدين الله يرحمه. ومن ذلك أنه أرسل بكتاب إلى مكة، أي نسينا نحكيها، ينهى فيه عن تشييد المباني بمنى توفيرا لراحة الحجيج. المبيت بمنى معروف، نعم، لكن بدأ الناس يبنون بمنى. لو استشرى هذا البناء إذن لوجد الحجاج حرجا كثيرا في المبيت بمنى، فمنع البناء بمنى. طيب، هذا المنع ما دليله؟ الاستصلاح. نعم تفضل. لا شوف لك. نحن عندما يتاح للمظلوم أن يدلي ببينته قولا واحدا لا بديل عن ذلك، المظلوم عندما يمكن له أن يدلي ببينته لا يجوز أن نتنازل عنكم. مظلوم ولم يتأتى له أن يدلي ببينته، إمتى بتصير؟ لما يكون ظالم ولي الأمر بيأخذ حقه وما بيخليه يضع يده على دليل. نعم هو قادر. طيب مظلوم وما له دليل، وقد ثبت يقينا أن ولاة بني أمية مو كلهم طبعا، بعضهم كانوا يفعلون ذلك. طيب إذا ثبت يقينا أن هنالك مظلوم، أي حالة غريبة ما وجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتأتى تطبيق هذا الشيء. نعم طيب ننتقل مثال ثاني. في هذا العصر أيضا تم الاتفاق على ضرورة جمع الحديث وتدوينه ووضع أصول معينة لروايته وتقسيم الحديث بناء على هذه الأصول إلى صحيح وحسن وضعيف ومنكر وموضوع وما إلى ذلك. ما كان هذا الشيء موجود في عصر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وبعدين وضع الأصول اقتضى شيء مهم جدا، وهو ما يسمى بفن الجرح والتعديل. صاروا بقى يحطوا هدول الرواة في الميزان، ايه نعم، وينتفوا ريشون فلان كيف كان بيعيش وكيف كانت أخلاقه وكيف كانت طباعه. وطبعا وجدنا أنفسنا أمام قواميس، لكن مو للكلمة، لضبط الكلمة، لضبط الرجال. إيه نعم، وقعد يقول أنه فلان كان أدركه الخرف الشيخوخة، لذلك إيه نعم رواياته اللي بان ما كانت في سن كذا لا يؤتأخذ بعين الاعتبار. فلان نعم كان يهم، فلان كان يكذب، فلان كان مدلسا، فلان. قبل بعض أصحابي ما بيجوز الحكي هذا، الوادي غيبة. لكن وجد كما يقول ابن عساكر في تاريخه وضع جديد من شدة انتشار الإسلام وانتشار الدولة الإسلامية. وجد زنادقة، وجد كذابون، وجد باطنيون، باطنيون وجد فيما بعد الحقيقة. نعم وجدت فرق، هذه الفرق كل فرقة كانت تهتم بأن تدافع عن وجهة نظرها، فربما اختلقت الحديث من أجل أن تدافع عن وجهة نظرها. نعم ففعلوا ذلك. إذن أصبحت سنة رسول الله في خطر، بدنا نترك الموضوع بضيع السنة. فمصلحة الإسلام، المصلحة الأولى مصلحة الدين، اقتضت أن يضع ضوابط لرواية الحديث وأن تكون توضع شروط للسند، الاتصال، ما يكون في شذوذ، ما يكون في علة. نعم وأن يمحص رجال الرواية، لازم معلش نترجمهم نعرف نعم هذا صالح هذا غير صالح. ما الدليل على ذلك؟ الاستصلاح. نعم فهذا واضح جدا أظن هذا الكلام. نرى المثال الثاني ما عمد إليه علماء هذا العصر من جمع الحديث وتدوينه ووضع أصول روايته واعتماد أهم فن لذلك وهو فن الجرح والتعديل. قال ابن عساكر في تاريخه: ولما رأى العقلاء عائس الفساد يدب دبيبه في علوم المعاد كما أسسه القدرية والخوارج وغيرهم، خافوا أن يتدرج من العبث بالأعراض إلى العبث بالجواهر، فلم يروا بدا من التدوين والتقييد والدلال على مواضع الضعف والسخف ليظهر السليم الذي لا شائبة فيه، يعني من الحديث. فكان ابتداء التدوين في أواخر عصر التابعين، فأول من جمع في الآثار الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروة وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام. ويتصل بهذا الذي ذكره ابن عساكر ما عمدوا إلى تدوينه من فن الجرح والتعديل كي توزن على أساسه قيمة الرواة ويتخذ على صدق الرواية أو كذبها وقوتها أو ضعفها. وأول من جمع كلامه في هذا الفن يحيى بن سعيد القطان. واضح؟ نعم. أي كل هذا ما لا أصل في السنة، حتى بعصر الصحابة مو موجود. طيب، مثال ثالث، هذا شيء لطريف. نعم. قال: رأي لمن ينقله السرخسي، سرخسي حنفي، عن ابن أبي ليلى، وهو أيضا من علماء العراق، علماء الرأي. قال: إذا شهد شاهدان في أمر واختلفت شهادتهما، واحد قال فلان رأيته سرق، ثاني قال يوم كذا سعد كذا، طبعا ثاني قال لا أبدا يا سيدي أنا رأيته وما سرق يوم كذا وحد كذا، اثنيناتهم شهود، يعني مو واحد قال ما بعرف ثاني قال أنا شاهد، اختلفوا. ابن أبي ليلى يرى أنه لا ينبغي للقاضي أن يكتفي برد شهادتهما، بل يجب أن يعاقبهما أيضا، لأنه لا شك أن واحدا منهما كاذب. طيب، ونحن لا نعلم من هو الكاذب، إذن ينبغي أن يخضع للعقاب، ولا يصلح الأمر إلا ذلك. فهذا حكم بني على المصلحة المرسلة، ليس هنالك دليل لا يؤيد ولا دليل. يعني الصورة ما موجودة من قبل. نعم، فهذا بناء على حكم الاستصلاح. نعم. كذلك السرخسي يروي عن ابن ليلى، ابن أبي ليلى، شيئا آخر هو أيضا طريف في الواقع. قال: الأطفال لما بيكونوا عم يلعبوا مع بعضهم البعض في أماكن له لعبهم، بيصفوا أنه بيضربوا بعضهم البعض، بيصفوا أنه مثلا بيجرحوا بعضهم البعض، بيصفوا أنه واحد بيشق له أوعى الثاني. طيب، هي كمان بدها إنصاف ونظر. طيب، مين الشاهد اللي بدنا نجيبه؟ ما في حدا، أن الأطفال مع بعضهم البعض. رأى بناء على المصلحة المرسلة أنه يكتفى بشهادة الأطفال بعضهم على بعض في هذا مع حصافة القاضي عندما يسألهم، بشرط أن يستشهدوا وهم في موضعهم ذاك قبل أن يتفرقوا إلى بيوتهم. إذا تفرقوا إلى بيوتهم شهادتهم عن مقولة. ليش؟ ممكن كل واحد يروح ببيته بيوت هيك صاروا هيك صاروا هيك قالوا بيعلموا، اختلفت المسألة. لكن لما تكون المسألة تازة، نعم، فكان يرى ذلك. طيب، ما الدليل؟ الدليل هو الاستصلاح. اجوا ناس ألموا دائما الأحكام التي تمنع على الاستصلاح مع الاتفاق. أنا مثلا كمجتهد لو فرضنا وجدت أن هذه المسألة دليل الاستصلاح، جزء غيري يقول يا عمي لا ما بينفع الاستصلاح لأنه في حديث بيمنع. أنا بنظري الحديث ما بيمنع، بنظرك بيمنع، فربما اختلفت الاجتهادات. هلا بهالمسألة ببان اجوا ناس قالوا لابن أبي ليلى يا عمي أنت وينك من قول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم؟ الرجال بده يكونوا بالغين، بده يكونوا عقلاء راشدين، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. طبعا الباري عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء، إجا ابن أبي ليلى جاوبه قال له يا عمي وقت الباري عز وجل قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم بأني مسألة حكا بالمداينة. لما بتكون القضية قضية مداينة نعم حكمها هذا، ويقاس على المداينة أمثالها، يعني أمور بين رجال بين ناس بالغين نعم. لكن الآية لا تعني أبدا أولاد صغار، هذه خارجة عن الموضوع يعني. فهو يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فيما يتعلق بمسألة المداين. إن أردت أن توسع المجال تقيس على المداين أمثالها من القضايا التي تكون بين رجال بالغين. طيب قال طيب الآية الثانية ممن ترضون من الشهداء، قال هي مفتوحة ممن ترضون، ونحن رضيانين شهادة هؤلاء الأطفال لأنه أصلا براء. ولما القاضي بيكون شاطر يستخرج الحقيقة من كلامه، يسأل هاد يسأل هاد بيناقش هاد، لا بد أن تستبين الحقائق. فهذا ممن نرضى من الشهداء. هلا بجوز حجة ابن أبي ليلى قوية، لكن بجوز ما وافق ما يعني ظهرت له، يكون اختلفوا بها. لذلك ليس كل الفقهاء قالوا بالذي قاله ابن أبي ليلى. المثال الرابع رح نقرأ ما رواه السرخسي أيضا أن ابن أبي ليلى رحمه الله كان يجيز شهادة الصبيان على بعضهم في الجراحات وتمزيق الثياب التي تكون بينهم في الملاعب ما لم يتفرقوا، لأن العدول من الناس قل ما يحضرون ملاعب الصبيان أو يختلطون معهم، فلو توقفت صحة الشهادة مع ذلك عليهم على مين؟ على العدول الكبار يعني، لمن حلت مشكلاتهم التي فيما بينهم. فأما إذا تفرقوا وعادوا إلى بيوتهم فإنه يرى أنه لا تقبل شهادتهم حينئذ، نظرا إلى أنهم قد يلقنون الكذب كما هي العادة في كثير من الأحيان. فهذا اجتهاد مبني كما ترى على الاستصلاح الذي لا يعتمد إلا على تحري مقاصد الشارع الملائمة مع ما عهد من أحكامه. فإن قيل أي وارد، مو يعني احتمال لا وارد، فهذا مما خالف فيه ابن أبي ليلى النص، وهو قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهو ما جعل كثيرا من الأئمة لا يأخذ بما رآه ابن أبي ليلى. فالجواب أن ابن أبي ليلى لم يأخذ بما ذهب إليه، من حيث إنه خصص ظاهر هذا النص بالقرآن يعني بالمصلحة التي رآها، بل من حيث إنه رأى أن كلمة رجالكم إنما جاءت في معرض الاستشهاد على عقد أبرمه الرجال، وهو عقد المداينة، ويقاس عليه ما يشبهه. فكان ما اختلف فيه الصبيان مما هو خاص بشؤونهم خارجا عن معرض النص وما يقاس عليه. العبارة مفهومة؟ طيب أما ممن ترضون من الشهداء فليس فيه أكثر من اشتراط توفر صفة الرضا عنهم، وإنما مرد الرضا يعني إلى اجتهاد العلماء في جملة ما ينبغي أن يتوفر في الشهود من الصفات التي تورث الاطمئنان إلى صدقهم، توخيا لمصلحة المتداعيين أو المتعاقدين. يعني بيقول لك ابني طيب نحن ممن نرضى من الشهداء، هذول الأطفال ناسدين نحن نرضى بهم، دخلوا في الآية. وإنما توخى ابن أبي ليلى فيما ذهب إليه هذه المصلحة بعينها دون أن يتعرض بذلك لمخالفة أي نص حسب ما فهمه من معنى الآية ودلالتها. إذا يعني لا يقولن قائل أن ابن أبي ليلى خصص النص بالمصلحة، يعني خصص قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم بالمصلحة، لا أبدا. الآية عم تحكي عن شيء والحالة اللي حكاها ابن أبي ليلى شيء ثاني. طيب، ورب مجتهد، هي مهمة خلينا ندير بالنا، ورب مجتهد أو صحابي أخذ بالاستصلاح من مثل هذا الطريق فتوهم من لم يقف على طريقه ووجهة نظره أنه إنما خصص النص أو قيده بالاستصلاح، ثم دعاه هذا الوهم إلى أن يحسب أن من أخذ بالمصلحة المرسلة لم ير بأسا أن يحكم الاستصلاح في النص ومدى الأخذ به، وقد علمت أنه وهم لا يقوم على أي أساس من التحقيق. مفهوم أظن الكلام؟ هل هذا اللي عم يصير؟ كثير من العلماء المعاصرين قالوا الإمام مالك خصص النص بالمصلحة، سيدنا عمر خصص النص بالمصلحة، من سوء فهمهم للموضوع ذكروا هذا الكلام. نعم، مهم جدا أن نعرف هذه المسائل. طيب، نعم. نحن لا نعلم أيهما الصادق وأيهما الكاذب، ولكننا نعلم أن أحدهما لا شك كاذب والآخر صادق. قد يكون هذا هو الكاذب وقد يكون هذا هو الكاذب. في هذه الحالة لابد لكي يستبين الأمر أن نعاقب كل منهما. المسألة للوقاية أكثر من العلاج. لما الشهود بيعرفوا أنه في بالقانون أنه إذا اختلف الشاهدان في عقاب، هذا بيكون ردع لمين؟ للكذاب. بيكون ردع للكاذب، ساعتها ما راح يصير في كذب. فنحن نأخذ بهذا الاستصلاح وقاية أكثر من أن نأخذه علاجا، ولا سبيل لدرء هذا البلاء إلا ذلك. نعم، نحن بما أنه ما بنعرف من الأمر، لازم اثنيناتهم هدول لما يجوا مع بعضهم البعض يشهدوا ينسقوا العلاقة بين بعضهم البعض. أنا قلت شفت فلان عم يسرق، أنت قلت لا، أنا شفت بهالوقت تماما كان ببيته قاعد، وقت مشي أنا وياك لازم نعم نسق بيني وبينك. لما بشوفك أنت عم تقول هيك بيجي بقول لك لا، أنت كيف أنت عم تحكي هالكلام وأنا شفته إلى آخره، يعني واضح كيف. فأنا بهذه الحالة أحجم عن الفتوى، أحجم عن الشهادة لما بيكون هيك بهذا الشكل. أما لما أنا بغض النظر وبقول لهم زج القاضي في هذه المتاهي بكون أنا مسؤول. نعم. طيب، أيضا مثال خامس، لأن ذاكرين ست أمثلة. هيا شريح القاضي، شريح مضرب المثل في القضاء، كان ذهب إلى أن الصناع ينبغي أن يضمنوا ما قد تلف تحت أيديهم. لماذا؟ ما الجديد؟ في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصناعات محدودة جدا جدا، وكان هؤلاء الصناع معروفين في أماكنهم، لكن في عصر التابعين مع انتشار الفتوحات واتساع الدولة الإسلامية وجد أصناف من الصناع لم يكونوا معروفين من قبل، ولم يعد الناس يعرفون أماكنهم، بيأخذ البضاعة لبيته لأماكن وروح بيصنعها حيث يشاء، فلا يوجد الواحد منهم تحت رقابة السوق. نعم، وجدوا أنه في كثير من الأحيان عم يصير تلف، يلا ما على شيء، يد الصانع يد أمان، يد الصانع يد أمان. وجدوا أن الصناعة يتساهلون في حقوق الآخرين، فرأى أن الصانع ضامن، ورأى أن المصلحة تستدعي ذلك، مصلحة المال تستدعي ذلك، فبنى هذا الحكم على الاستصلاح شريح. نعم، ما بنجي بنقول طيب إذا قال والله أنا سرقوا لي محلي مصنعي واللي صار، لا يسمع هذا الكلام. نعم، بده يعرف قبل ما يأخذ البضاعة أنه هو ضامن مشان حتى يحتاط. وقد صدف أن واحدا من هؤلاء الصناع دعا أن محله احترق، فشريح ضمنه، قال له أتضمنني أتضمنني وقد احترق بيتي؟ قال له لو احترق بيت هداك صاحب المتهم كنت تتنازل عن أجرتك؟ كنت تأخذ أجرتك؟ قال له أنا ما لي علاقة. فضمنه. طبعا هذا رأي لشريح، وهو رأي أكثر الحنفية. الشافعي يقول لا، الشافعي يقولون على خلاف ذلك، والمسألة فيها أخذ رد. المثال الخامس ما ذهب إليه شريح رحمه الله من تضمين الصناع نظرا إلى ما في ذلك من حمل الصناع على العناية بما لديهم من أمتعة الناس وأموالهم، وما فيه من اطمئنان الناس إلى هذه الأمتعة والأموال. ومعلوم أنه لم يرد بذلك نص بالتضمين أو عدمه، وإنما هو استصلاح نبه للحاجة إليه كثرة الصناع فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم معرفتهم أو الاطمئنان إلى عدالتهم وأمانتهم. وقد روى مذهب شريح في هذا الإمام الشافعي في كتابه الأم قائلا، وقد ذهب إلى تضمين القصار شريح. قصار شو يعني؟ لا، اللي بيصبغ بيسموه قصار، كانوا صباغ يعني. فضمن قصارا احترق بيته، فقال تضمنني وقد احترق بيتي؟ فقال شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك؟ طبعا نقل الإمام الشافعي الكلام لكنه الشافعي ما وافقه. وممن ذهب أيضا إلى تضمين الصناع من التابعين ابن أبي ليلى، فقد كان يقولهم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم تجني أيديهم فيه. نعم، طيب أظن واضح الكلام، هل النص مفهوم؟ في المثال الأخير إن شاء الله يكون في وقت متسع نشرحه كمان، مثال طريف نحن راح نحكي. أنا أرتك أرضي، ما قلت لك لإمتى، خذ أرتك ياها أو أجرتك ياها، وجيت أنت بنيت عليها بناء، جيت بدي لك هات أعطينا رجالي أرضي. طيب وأنت مستعير بنيت عليها، ما الحكم؟ يعني حالي لا أرى لا في القرآن نصا عليها ولا في السنة ولا في كلام النبي عليه، ما صار شيء مثل هذا. بناء على حكم الاستصلاح، نعم. طيب راح نوقف هون لأنه السؤال دقيق وشوي معقد.